السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، وقبلها تتابعون تقريرين، أولهما يتعلق بالكشف عن مواقع متحركة ملوثة باليورانيوم، والثاني يتعلق بفشل مشاريع الاستثمار، وذلك في تقرير من مدينة السماوة. أما الآن فأترككم مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم سباق النمو السكاني وتوفير المساكن. الانتماء إلى العراق أكبر من كل الهويات الصغرى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يواصل الجهاز المركزي للإحصاء تحضيراته من أجل إجراء التعداد السكاني العام في موعده المقرر أن يكون تشرين الأول المقبل. وفي إطار هذه التحضيرات وقعت اتفاقية مع أحدى الشركات العالمية للاستعانة بالتكنولوجيا الفضائية في مسح المناطق وتزويد الجهاز المركزي للإحصاء بصور الأقمار الاصطناعية، وتتسم هذه الصور بأهمية بالغة في عملية ترقيم وحصر المناطق والوحدات السكنية، كما جرى تدريب جيش يربو تعداده على 250 ألفا من ملاكات التعليم والتدريس ليتوجوا في يوم واحد من أيام تشرين الأول المقبل عامين أو أكثر من العمل والتحضير. وأكد مسؤولون في الجهاز المركزي للإحصاء أن موعد التعداد لن يتأثر بالطريق المسدود الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة. يجمع الخبراء على أن التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانية لا غنى عنها في وضع الخطط التنموية على ضوء المعلومات التي يجمعها التعداد عن أحوال العائلة العراقية. ومن هذه المعلومات عن حجم السكان يمكن تحديد حاجة العراق إلى الوحدات السكنية مثلا. أن أزمة السكن تعد من المشاكل المزمنة قامت وهي مستمرة، بل وتزداد تفاقما مع ارتفاع عدد السكان، من بين عوامل أخرى تتصل بتطور المجتمع. إذاعة العراق الحر التقت مدير أعلام الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهر الهنداوي، الذي توقع أن يزيد عدد سكان العراق على 30 مليون نسمة استنادا إلى معدلات النمو السكاني منذ عام 1997.
فيما يتعلق بتوقعات السكان، بالحقيقة هذه قائمة على أساس الاستقصاء الإحصائي وبناء على نسبة النمو السنوية وفقا لتعداد 1997. هناك نسبة نمو سنوية اللي هي تبلغ 3%، ومن خلال هذه النسبة نستطيع أن نتوقع أعداد السكان في العراق لخمس سنوات مقبلة. لذلك نحن نتوقع أن يكون عدد سكان العراق في عام 2014 هو 35 مليون نسمة. قريبا في شهر تشرين الأول القادم سيجري تعداد عدد السكان في العراق. نتوقع أن تكون يكون سكان العراق في عام 2010 العام الحالي هو يعني 32 مليون نسمة.
هذه الأرقام عن عدد السكان يقابلها نقص حاد في عدد المساكن، ولذا أولى المخطط العراقي أزمة السكن أهمية بالغة في المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس القادمة، بضمنها بناء مليون وحدة سكنية في بغداد وحدها، لا سيما وأن حاجة البلد إلى المساكن الجديدة تبلغ نحو 3 ملايين وحدة، كما أكد مدير إعلام الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهر الهنداوي.
العراق وضع خطة للتنمية، خطة خمسية للتنمية من السنوات 2010-2014. أخذت هذه الخطة، واحد من أهم أولويات هذه الخطة هو النهوض بواقع السكن في العراق. العراق يعاني من أزمة حادة في السكن فعلا. حاجة العراق من الوحدات السكنية تبلغ حوالي 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية. هناك مشروع المليون وحدة سكنية، هذا سيكون في بغداد، وهناك مشاريع أخرى في المحافظات. هذه المشاريع برمتها ستساهم كثيرا في التخفيف من أزمة السكن الحادة التي يعاني منها البلد.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي لاحظ في حديث لإذاعة العراق الحر أن النقص إلى ما قبل عامين كان 3,500,000 وحدة سكنية لم تسد منه الحكومة إلا 1%.
الديفيسيت اللي موجود لغاية قبل سنتين كان 3,500,000 وحدة سكنية. لحد الآن احنا ما بين يعني خلال السنتين الأخيرة ما قدرنا ان نحقق اكثر من 1% من الديفيسيت العجز اللي موجود بخزين الاسكان. ينضاف عامليا عامل الزيادة السنوية بحدود 160,000 إلى 170,000 وحدة سكنية سنويا يحتاج العراق خلال السنتين الأخرى زادا في 300,000 منها لسنة 14 تصل إلى 4,500,000 وحدة سكنية أو 4,200,000 وحدة سكنية. لغاية الآن الحكومة العراقية متلكئة في حل هذه المشكلة.
واستبعد عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي أن تتمكن الدولة من حل أزمة السكن، داعيا إلى إناطة المهمة بالقطاع الخاص عن طريق الاستثمار في بناء المجمعات السكنية.
الحل الأمثل هو عن طريق قطاع الاستثمار. الدولة لا تستطيع، ثلاث اعتبارات: أولا أنه لا تملك الإمكانيات المادية لحل هذا العجز، لا تملك القدرات الفنية، والتجربة كانت تجربة فاشلة بالحقيقة الإسكان الحكومي خلال السنوات الأربع الخمسة. للأسف لم ينطلق قطاع الإسكان لغاية الآن ولا بمشروع سكني واحد.
أجري آخر تعداد سكاني عام في سنة 1987، أعقبه تعداد في عام 1997، لكنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان الثلاث السليمانية وأربيل ودهوك. غول الطائفية هل أقصي تماما من المجتمع العراقي؟ سيداتي وسادتي تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
كان عاما 2006 و2007 من أحلك الفصول التي عاشها العراقيون في السنوات التي مرت منذ غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب منظمة بادي كاونت التي تحصي عدد القتلى العراقيين على أساس التقارير الصحفية وسجلات المستشفيات ومعاهد الطب العدلي والمنظمات غير الحكومية، فأن هذه الجهات أبلغت عن مقتل نحو 27,000 مدني في عام 2006 وأكثر من 24,000 في عام 2007. وتصاعدت أعمال العنف بصفة خاصة بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط عام 2006، وما أطلقه من موجة عنف طائفي وقتل على الهوية أعقبتها زيادة القوات الأمريكية وتكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الوضع. وظلت هذه البقعة السوداء هاجسا حتى أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد يوم رحيل القوات القتالية الأمريكية في 31 آب بأن لا عودة إلى الحرب الطائفية.
لولا ثقتنا الأكيدة بأن العراق وشعبه قد تمكنوا من طي صفحة الحرب الطائفية لما مضينا قدما في توقيع وتنفيذ اتفاق سحب القوات الأمريكية، وإني أعدكم أن الحرب الطائفية لن تعود ولن نسمح بذلك.
ولقطع الطريق على تفاقم الانقسام الطائفي والانزلاق إلى دوامة جديدة من العنف، سعى القادة السياسيون العراقيون إلى طمأنة جميع مكونات الشعب العراقي من خلال ما يسمى الديمقراطية التوافقية التي تقوم على الإجماع بدلا من الأغلبية. وكان من أسطع مظاهر هذه الصيغة التوافقية المحاصصة في توزيع المناصب والحقائب الوزارية. وبعدما اكتسبته المحاصصة من صيت سيء بين العراقيين، بدأ الحديث يدور حول حكومة الشراكة وطنية. في غضون ذلك ما زالت تسمع بين حين وآخر تصريحات ذات نبرة طائفية تستثير ردود أفعال حازمة في رفضها بصرف النظر عن هوية أصحابها. وفي هذا الشأن وصف عضو الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري مثل هذه التصريحات الطائفية بأنها تجرح مشاعر العراقيين مؤكدا في الوقت نفسه احترام الانتماء المذهبي للمواطن والابتعاد عن الممارسات الطائفية.
يعني الإشارة الصريحة لمثل هاي المصطلحات هي تجرح شعور الرأي العام، وإحنا مرينا بمرحلة كان مثل هاي الممارسات متداولة فيها وشفنا نتائجها السلبية على الساحة السياسية والشعبية العراقية، فيفترض اليوم نبتعد عن مثل هاي اللغة. صحيح أكو واقع يعكس قوى سياسية لديها انتماء محدد كلها متجمعة ضمن إطار معين، ولكن علينا نركز على الممارسة وعلى طريقة إدارة الأمور والتعاطي معها. هذا هو المطلوب، وهو هذا المعيار في تحديد أنه هاي الكتلة طائفية أو ليست بطائفية. متبنياتها وطريقة عملها هي اللي تحدد كون توجهاتها طائفية وليس هويتها بالحقيقة.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب السابق والثابت دليمي من جهته حمل بشدة على ما يطلق بين حين وآخر من تصريحات ذات توجهات طائفية بوصفها غير لائقة، مشددا على الهوية الوطنية أولا وتقديم اسم العراق على اسم الطائفة.
مجرد التحدث به هو موضوع غير لائق، فيفترض أن نفكر بالحس الوطني لا بالفكر الطائفي. مجرد الحديث ما معناه بأنه لا تزال في ذهننا هناك نوع من الطائفية. صح واقع الحال يفرض هذه الأمور أحيانا، لكن يجب أن نتعلم على شيء هو العراق، لا أن نكون سين من كلا طائفة وصاد من كلا طائفة.
واعتبر رئيس لجنة المصالحة الوطنية سابقا والثابت دليمي أن المصالحة الوطنية تحققت والعمل يجري من أجل تحقيق المصالحة السياسية، في حين أن الإصرار على التوجه الطائفي في السياسة دليل إفلاس وفشل بحسب تعبيره.
أنا أعتقد هذا فشل في الفكر السياسي الذي أدى هذه الحالة، وأيضا في برنامجه ممكن أن نعتبره فاشلا مقدما. هناك مصالحة سياسية لا مصالحة وطنية. المصالحة الوطنية قد تحققت والحمد لله، ولكن هناك بعض السياسيين الذين يستخدمون هذه الحالات لأغراض سياسية للأسف.
المحلل السياسي حسين فوزي أعرب عن الأسف أن تغفل الثوابت الوطنية في غمرة العمل السياسي، لا سيما وأن الدستور يرفض الطائفية والعنصرية والتعصب ابتداء من ديباجته.
من المؤسف تماما والمؤلم أيضا أن العديد ممن يمارسون العمل السياسي بعد الاحتلال لا يدركون الثوابت الأساسية التي ينبغي أن يتمسكون بها من أجل تجاوز كل الأسباب والعوامل التي أدت إلى قيام نظام شمولي، وفي مقدمة هذه القضايا الطروحات الطائفية. الحقيقة الدستور في ديباجته يتحدث عن رفض الطائفية ورفض العنصرية ورفض التعصب. أي حديث آخر عن طائفة هو مضر.
ولكن أستاذ الصحافة في كلية الإعلام هاشم حسن أوضح أن الفشل في بلورة هوية وطنية عراقية كان مستترا تحت واجهة من الوحدة الظاهرية في زمن الاستبداد، ثم أميط اللثام عن التخلف الثقافي للمجتمع وما فيه من هويات عشائرية وطائفية صغرى بعد سقوط الدكتاتورية في عام 2003.
لنعترف أولا في ضوء الدراسات الاجتماعية والسياسية المجتمع العراقي على أنه يعاني من تخلف ثقافي كبير يؤدي إلى عدم وجود هوية واضحة المعالم للدولة العراقية من نشأة 1921 حتى هذه الساعة. ولعل الوحدة التي كانت في الظاهر في زمن الاستبداد وعدم ظهور أفكار عشائرية أو طائفية سببها هو القمع، لكن بعد 2003 برزت هذه الظاهرة إلى السطح، وللأسف أنهم ممثلي الكتل السياسية استنادا لطبيعة صراعاتهم منتكسين أو بحالة استمالة للشعب أنه يستخدمون هذه الوسيلة للوصول للبرلمان أو لتحقيق مكاسب سياسية من خلال أنه الضحك على ذقون البسطاء من الناس.
وأشار الأكاديمي هاشم حسن إلى أن التشظي وغياب التكامل والوحدة في التعدد يكشف المجتمع إلى خطر الاستغلال لمآرب ومصالح فئوية ضيقة.
بظل كل المؤشرات المجتمع اللي يعاني من أزمات اقتصادية وثقافية وسياسية وأزمة في الهوية بسهولة جدا أنه ممكن أن نحرك ما يسمى بعلم النفس والاجتماع الغاضب القطيع، هذه الكتلة العقل الجماعي. بعض الساسة يستخدمون ميكافيلية سيئة وأستطيع أن أسميها أنه غير إخلاقية بالاعتماد على الطائفية أو حتى أنه التحزبات لتحقيق مكاسب سياسية من هذا الطرف أو ذلك. عموما المجتمع يستجيب لأنه لم يشهد قوة سياسية حقيقية تغير هذا المجتمع وتخلق بحالة اندماج لهذه التعددية الموجودة.
مر زمن كان العراق يتباهى بتنوعه المذهبي والقومي في موزايك من التعاضد بين مكوناته تسند بعضها بعضا. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة من أوس حبيب يقول: أنا بغدادي لكن مقيم في السليمانية، أرغب في شراء منزل في منطقة طاسلوجة في السليمانية، لكن السلطات المحلية ترفض الترويج لهذه المعاملة لأن قوميتي عربية وليست كردية. ويقول أوس أن غالبية سكان المنطقة هم عشائر كردية طيبة، وبالتالي فإن وجودي لن يشكل خطرا على التنوع العرقي، بل على العكس من ذلك. أرجو إيصال صوتي للمسؤولين وشكرا.
المستمع عمار بعث من السماوة برسالة يقول فيها: السلام عليكم، ممكن تقبلوني صديق في إذاعتكم المتميزة؟ ممكن توصلوا صوتي إلى وزارة النفط؟ أنا أعمل أجير في مصفى السماوة منذ 5 سنوات، وأنا خريج معهد فني، والوزير وعدنا بتثبيت كل من أمضى سنتين، بس أوعدك يا وعد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، وصلتنا رسائل تهنئة عدة بمناسبة عيد الفطر، وسنحاول أن نقرأ بعض الأسماء. عمر من العوجة، معتز العابدي من تكريت، حازم الأنيق من بغداد، شجاع الشمري من الجزيرة، إبراهيم خلف صايل منتسب اللواء 7 الفرقة 2 في حمام العليل، يهنئ القوات الأمنية في الموصل. شكرا لرسائل التهنئة، وكل عام والجميع بألف خير. مستمعينا الكرام، حملة تطوير وتوسيع لمحطات الوقود في بغداد، والتفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي. سيدتي وسادتي، منذ ستينات القرن الماضي وحتى منذ الثمانينات توسعت بغداد وزاد عدد سكانها وارتفع عدد السيارات التي تسير في شوارعها، غير أن هذه الزيادة لم تواكبها زيادة في عدد محطات التزود بالوقود ولا زيادة أو ارتفاع في مستوى الخدمات في هذه المحطات. والآن هناك خطة لبناء محطات وقود جديدة وتطوير المحطات القائمة حاليا. تفاصيل هذا المشروع الذي لا بد وأنه سيسعد سكان بغداد، التفاصيل مع عماد جاسم.
194 محطة لتعبئة الوقود فقط في عموم مناطق العاصمة، أغلب هذه المحطات قديمة ومحدودة الاستيعاب والتجهيز وصغيرة المساحة. 70 محطة من هذه المحطات حكومية والباقي أهلية، وكثيرا ما تتكرر شكاوى المواطنين بسبب الزحامات عند بوابات هذه المحطات التي يعود إنشاء الحديث منها في ثمانينيات القرن الماضي، بينما توجد بعض المحطات قد بنيت في التينيات. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر المهندس علي عبد الكريم الموسوي، مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط.
احنا عندنا محور رئيسيات في تطوير المحطة اللي هي الشكل والبناء والطاقة التجهيزية والطاقة الخزنية. تعرف انه اعداد السيارات زادت في العراق وجاء تدخل بدون ضوابط، يعني اعداد هائلة جدا. المحطة مهما تكون عندها عدد مضخات محدود، يعني حتى لو متوفر الوقود، لذلك شوف في ساعات الذروة هو المنتوج متوفر لكنه اكو زحام في بعض المحطات. هو ليه؟ انه الطاقه التجهيزيه محدوده. فاحنا جاي ان شاء الله الان يعني بدعم مباشر من السيد الوزير ويعني مجلس الاداره في تطوير المحطات النهوض بها وعلى طراز عالمي، يعني شركات تركيه الان جانت فاضيه وشركات اجنبيه، ونحاول ايضا ندخل المكننه، نحاول انه ندخل الكريدت كارد او السمارت كارد او كذا، يصير اكثر حداثه واقل استغلال من قبل ربما يكون من بعض العالم.
يعني هنالك شكوى من اماكن بعض المحطات تتوسط المدينه، وكثيرا ما هنالك زحامات تحصل هذه الزحامات بان تخرج سيارات عن المحطه وبواباتها صغيره.
نعم، احنا هذا طبعا نعرف انه البعض منها يعني عمرها مع عمر الدولة العراقية ربما ما مبالغين بهذا الكلام الحديثة، يعني حقيقة انه اولا بعض المحطات ستوسع، يعني اما انه تستملك اراضي، اما انه بالاراضي الموجودة ممكن انه تصير بنظام او نموذج اكثر فاعلية، يعني يكون اكثر قابلية للتجهيز مع اقل ما يمكن ان يكون من الزحام ان شاء الله. الجانب الاخر هو جانب مثل ما تفضلت، اكو في بعض الاحيان اعاق. راح اجيب لك كمثال محطة الوفاق اللي هي صايرة في مدخل مدينة الكاظمية قرب البوابة. انا عندي مشكلة بها، محطة ضخمة ممتازة جدا وتستوعب، مشكلتها الدخول، محاصرة من قبل السيطرة الأولى، سيطرة المغاوير. من الجانب الآخر من يم الجامع والمنطقة غلقت من المجلس البلدي، ظل وطريق ضيق، أنا الطريق الرسمي مالتها غلق من قبل عمليات بغداد. فالعملية أنه يراد لها جهودها، يعني إحنا دائما الحلق اللي نواجه الملأ.
والأعداد ألا ترون بأن المحطات الحكومية قليل عددها؟ هل هنالك زيادة؟
نعم، هناك الآن موافقة من معالي الوزير لإنشاء 4 محطات في طريقة الاستثمار. إحنا ندعم القطاع الخاص، لكنه علينا أيضا أن يكون ضمن الضوابط المعقولة. من نريد يكون هناك استغلال للأسعار والتلاعب بالأسعار، وهي تعرف هاي مشكلة، أو نوع المنتوج والحفاظ على نوع المنتوج، لأن تعرف المنتوج أيضا يسوي قد يكون هناك لاعب، مثل ما الآن يشاع في الإعلام، أنا ما أدري عن مدى مصداقيته، إنه هناك منتوج يهرب من أماكن أخرى قد يكون بمواصفات مالته أدنى أو كذا.
أما السيد حمزة الراشد مدير الدائرة القانونية في وزارة النفط فقد بين أن هناك عراقيل قانونية وإدارية تقف عائقا في طريق توسيع بعض المحطات أو إنشاء محطات جديدة بجوار القديمة بسبب عائدية الأراضي أمانة بغداد، ما يتطلب مداولات مطولة وتدخلات من مجلس الوزراء. وقد باشرت وزارة النفط بعملية المخاطبات، ومن المؤمل إنهاء ذلك والبدء بالعمل في الشهر الثاني من العام القادم.
يعني عقبات قانونية صادفنا، احنا يعني في طور مرحلة تطوير المحطات، يعني على الأقل حتى تواكب التطور اللي موجود، ودعم للسيد الوزير والسيد الوكيل المختص، وإن شاء الله حاليا تدرس هيئة الشؤون الفنية، يعني إنه الأراضي اللي كانت منشأة لها المحطات التابعة لأمانة بغداد لازم ناخذ موافقات اصوليه قانونيه حتى نشيت هذه المحطات، نرجع الى امانه بغداد بهذا الاتجاه.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عندما تسأل أشخاصا من دول أخرى عن أمنياتهم في العيد، يتحدث البعض عن رغبته في إكمال دراسته أو في الحصول على عمل أو في الزواج أو في النجاح في التجارة وما شابه. أما العراقيون فيردون على مثل هذا السؤال بالقول: نريد حكومة، نريد كهرباء، ونريد الأمان. عبد الكريم العامري من البصرة.
فتحت بيوت البصريين أبوابها لعيد الفطر وامتلأت الشوارع والساحات بالأطفال رغم المحاذير الأمنية وقطع عدد من الشوارع الرئيسة في البصرة. ومع تجوالنا التقينا بعدد من المحتفلين بالعيد الذين عبروا عن أملهم أن يكون عيد هذا العام خاتمة لهمومهم ومتاعبهم، كما جاء في حديث المواطن نعيم الدبوس.
نسأل بهذه المناسبة المباركة الأمن والأمان يحل على بلدنا ويشكلون حكومة جديدة. نتمنى من إخواننا السياسيين أن يعانوا معاناة العراقيين ويعانون معاناة الفقراء والمساكين عند حتى قوت يوم ما عنده.
وتمنت المواطنة هناء حسن أن يتوقف الموت من التقاط الأرواح في شوارع مديننا.
أتمنى كل الناس تعيش بخير وسلام ورفاهية، وإن شاء الله ما تجينا التائهات مثل ما يقولون وما حاسبين عليهم. يعني نعيد عيد حلو حالنا حال العالم اللي معيده، ليش هذا الموت دائما على بالنا؟ احنا قاعدين هسه احنا على بالنا الموت ليش؟
اما المواطن محمد السلامه والمواطن نهال عبيد فقد طالب السياسيين العراقيين ان يعجلوا في تشكيل الحكومه المرتقبه.
من البدايه كل عام وانتم بالف خير، والله يحفظ العراق ويحفظ شعبه من كل شر يا الله. طبعا احنا احتفلنا بالعيد رغم الحار وانقطاع الكهرباء الشديد، نتمنى بالعيد بان القادم بان تكون عندنا حكومه، يكون عندنا امن امان، توفر وسائل الراحه اجمعها. يعني
اول شيء كل عام وانتم بخير، ثانيا اتمنى الوضع يتحسن ويصير امان ويصير احسن من هالشيء، واتمنى ان شاء الله خاتمه الاحزان على العراق.
ولم تغب مشكله الكهرباء عن هذا العيد، فقد كانت امنيه المواطنه شيماء الدوسري ان تتحسن الكهرباء.
كل شيء ما اريد بس الكهرباء تتحسن، وهاي هو نريد الكهرباء تتحسن، نريد الحال يتحسن، نريد الامن، نريد الاستقرار، ولا هالتفجيرات هاي.
وللاطفال رايهم في العيد، تركناهم يعبرون عن فرحهم بطريقتهم الخاصه، وما عليكم الا ان تفكوا رموز براءه كلماتهم.
هالشي مدينه الالعاب والسيارات عم التفاصم بعدين قريش اللي عبيت، واحنا مدينه الالعاب اي انا وبابا وماما
نخاف من الالعاب للعيد منها من سام البحث رحت لها وسكت بالسيارات توني عندي يا تعال كابوت بس هاي البطه كابوت بالدولاب ركابوت ما خاف من الها لو ولا طنبله اي ما خاف طنبله عيد حلو مبارك عيد احنا بخير.
عبد الكريم العامري، اذاعه العراق الحر، البصره.
ايامك سعيده عمو.
من الامان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة،
إن شاء الله هذا العيد أتخر علينا
يكون العيد واحد يكون صحيح.
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد
الكليش نسويها والتكليش
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة من برنامج من الأجواء العراقية، وقبلها تتابعون تقريرين، أولهما يتعلق بالكشف عن مواقع متحركة ملوثة باليورانيوم، والثاني يتعلق بفشل مشاريع الاستثمار، وذلك في تقرير من مدينة السماوة. مستمعي الكرام، قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان إن الوزارة كشفت عن حوالي 40 موقعا متحركا ملوثا باليورانيوم، والموقع المتحرك يعني آليات مضروبة حسب قولها، ثم قالت إن هناك خطة رصدت لها ميزانية خاصة للتخلص من هذه المخلفات. خالد وليد والتفاصيل.
في إطار إنهاء وجود مخلفات الحروب التي مر بها العراق، أعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان لإذاعة العراق الحر عن أن وزارة البيئة حددت حتى الآن 42 موقعا متحركا ملوثا باليورانيوم المنضب، وهي مستمرة بالبحث للعثور على مواقع أخرى وتحديدها.
حددنا عدة مواقع، وهذه المواقع نسميها مواقع متحركة، تسميتها في مواقع متحركة لأنها هي آليات مضروبة، والآليات المضروبة هي تتحرك من موقع إلى موقع آخر، يعني نتيجة إما سرقة هذه القطع وإما تحويلها في مواقع اشتراك. حددنا 42 موقع متحرك.
وأوضحت عثمان أن ما يقارب 90% من المواقع المضروبة عزلت عن السكان، وهي حاليا قيد المعالجة من قبل ملاكات وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة البيئة.
قمنا هي بخطوات، احنا حددنا مع وزارة العلوم والتكنولوجيا المواقع اللي تمت، لكن هذه المواقع بحاجة إلى معالجة كبيرة، والآليات أيضا بحاجة إلى معالجة وبعد ذلك تقليل من الحجم وتصغيرها وبعد ذلك تمرها، يعني هذه هي الآلية اللي تنفذ، يعني هذه المواقع حدت وعزل عن متناول اليد ومحدد المواقع. تقريبا احنا لحد الآن مسحنا أكثر من 90% من المواقع المضروبة.
وبينت عثمان أن هذه المواقع تتركز على حدود العراق مع إيران والكويت في المحافظات الجنوبية العراقية.
هي في كل المناطق التي صارت فيها حرب، خصوصا في منطقة البصرة، كان في عندنا موقع في ذيقار، عدة مواقع في بغداد وفي الرمادي، على المناطق الحدودية، يعني هذه تقريبا تركيز هذه المواقع.
وأكدت وزيرة البيئة أن وزارتها حددت 6 مواقع لطمر المواد المشعة خلال السنوات السابقة.
خلال هذه السنوات بدأنا بتدريب سوادر عراقية في هذا المجال، ولتكون هي يعني العملية تحت رقابة وزارة البيئة. درسنا مواقع كثيرة في العراق من أجل التمر، حددنا 9 مواقع، بعد ذلك قللنا من هذه المواقع إلى 6 مواقع. هذه المواقع أيضا بحاجة إلى آلية التمر اللي هي عزلها بكونكريت مسلح، وأيضا تمر هذه المواد أيضا في كونكريت مسلح وبعد ذلك تمرها معالجتها وتمرها. أكيد هناك عمل جاري وهناك كعمل مشترك، لكن العمل أيضا يتوقف على القدرة العراقية كادر العراق، وفي نفس الوقت أيضا لدينا الميزانية الخاصة أو الميزانية الكاملة لهذه عملية والتمر.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، أفادنا مراسل إذاعة العراق الحر في السماوة أن انتقادات كثيرة أصبحت توجه إلى المسؤولين بسبب توقف مشاريع البناء وعدم تنفيذها. مواطنون شككوا في مصداقية المسؤولين وتحدثوا عن ممارسات فساد، بينما دافع مسؤولون عن هذه المشاريع. هادي مهود والتفاصيل.
يستاء المواطن السماوي من الفشل الواضح في المشاريع الاستثمارية، حيث التلكؤ أو إيقاف العمل بالمشاريع جراء سحب التراخيص من الشركات المستثمرة. شامل موظف حكومي كان قد أخذ رأيه بمواصفات مجمع الشقق السكنية بمنطقة أم العصافير، الذي كان قد تقدم بطلب للحصول على شقة فيه، لكن المشروع لم يرتفع عن الأساس منذ سنوات.
كثير من المشاريع الموجودة الآن بالمحافظة هي يعني بدأت الناس تستاء منها وما تصدق أن حتى أي مشروع هسه حتى لو كان حقيقي أنه يطرح الآن حاليا، أكيد المواطن راح أكيد أنه ما يكون إلى أي مصدر ثقة بالشركة راح تتبنى أو بالجهة راح تتبنى، سواء كانت حكومية أو أهلية، لأنه المشاريع ماكو ثقة. يعني بالنسبة لنا كمدينة السماوة 7 سنوات من بعد السقوط لحد الآن ما شفنا أي مشروع منجز على أو عمارة كاملة.
أما الإعلامي حارث الخضري فهو متابع لحركة الاستثمار بالمحافظة.
في عدد مجلة الاستثمار، هيئة الاستثمار في محافظة المثنى والصادر في آب 2009، وهذا بسهولة وببساطة يستطيع الواحد أن يعود إلى أرشيف المجلة ويشوف هذا العدد، سيجد أن المشاريع التي بوشر بها، وأؤكد على هذه المكلمة، التي بوشر بها في المحافظة تتجاوز العشرات، يعني عشرات المشاريع، ومشاريع حيوية ومهمة. من كان يتصف على أقل عدد أعتقد سيتخيل أن السمو ستتحول إلى نيويورك، حقيقة نيويورك في العراق. ما يحدث هو عملية ضحك على الذقون. كلنا نتذكر رئيس الوزراء شخصيا أتى ووضع حجر الأساس لمدينة الألعاب في المثنى قبل سنتين تقريبا، زين، وما زالت طابوقة حجر الأساس كما هي، لم يضاف لها كيلو سمنت.
اقتربنا من تجمع لمواطنين حول السيد إبراهيم الميالي محافظ المثنى، الذي لم يخفي خيبة أمله هو أيضا جراء ما تعانيه المحافظة من تخبط في المجال الاستثماري.
والله أنا أخجل من يجوني أهل المحافظات ويقول لي ما عندكم فنادق زينة، أستحي هيك بهالطريقة.
مو هذا الاستثمار انفيزيت بارادايز البريطانية قريناها صح؟
نعم 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 ناس 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 يعني حقيقة يعني كانوا أكو هاي يعني أكو مستثمر ثانوي ويحاول أن يبيع فرص استثمارية وبالتالي تخضع لصفقات بالخارج وشيء، وإحنا كشفنا كثير من الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا أن نجيب المستثمر الجدي، المستثمر اللي من شأنه أن يشتغلنا مشاريع.
سيد إبراهيم الميالي محافظ المثنى، الكثير من الناس أكدوا لي أن هناك الكثير من الشواهد، شواهد وضع الحجر الأساس لمشاريع، فما ما طلعت هذه المشاريع وبقت هذا الحجر الأساس، مثلا المدينة الصناعية، مثلا مدينة الألعاب اللي سيد رئيس الوزراء شخصيا وضع الحجر الأساس، ولكن ماكو أي شيء من هذه المشاريع سوى هذه الشاهد.
حقيقة احنا الآن مشروع مدينة الألعاب جاي قيد التنفيذ وإن شاء الله فقط التوقيع على العقد مع الشركة.
يعني هل من المنطق أن يوضع حجر أساس لمشروع لم يتم التعاقد مع الشركة؟
ليس التعاقد، نحن في بداية الأمر نعطي إجازة استثمارية ونعطي تسليم الموقع، يأتي المستثمر يستلم الموقع. الإجراءات التعاقدية من طبيعة العمل في الاستثمار أن يكون آخر مرحلة هي التعاقد.
هادي معهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، وصلتنا رسائل تهنئة عدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأقرأ فيما يلي بعض الأسماء: حكيم العزاوي ابن تكريت، محمد الجبوري، عمار فاضل الخزرجي من ديالة، أياد أبو ماريا. شكرا لكم جميعا ولكل المستمعين لرسائل التهنئة، كل عام والجميع بألف خير. مستمعي الكرام، في ختام هذه الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة فاصل غنائي.
راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، بديناها للعذاب وللسهر بديناها للعذاب والسهر سلمتني، يعني نست من أكون وكيف حالي بيكون، يعني نست من أكون وكيف حالي بيكون، عشان بس تعرفون وش قدي ظالمتني، عشان بس تعرفوا قد ايه ظلمتني. راحت ولا علمتني، تدري ان
مني أبيها قلبي تعود عليها ما تدري إني أبيها قلبي تعود عليها وعشت مخدوع فيها إلين ما ألمتني راحت 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 ولا علمتني جزايا على جروحي وعنايا وإن كان هذا جزايا على جروحي وعنايا فبعد ربي معايا وإن سننا عذبتني راحت 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 ولا علمتني
رسالة من أوس حبيب يقول أنا بغدادي لكن مقيم في السليمانية أرغب في شراء منزل في منطقة طاسلوجة في السليمانية لكن السلطات المحلية ترفض الترويج لهذه المعاملة لأن قوميتي عربية وليست كردية ويقول أوس أن غالبية سكان المنطقة هم عشائر كردية طيبة وبالتالي فإن وجودي لن يشكل خطرا على التنوع العرقي بل على العكس من ذلك أرجو إيصال صوتي للمسؤولين وشكرا
المستمع عمار بعث من السماوة برسالة يقول فيها السلام عليكم ممكن تقبلوني صديق في إذاعتكم المتميزة ممكن توصلون صوتي إلى وزارة النفط أنا أعمل أجير في مصفى السماوة منذ 5 سنوات وأنا خريج معهد فني والوزير وعدنا بتثبيت كل من أمضى سنتين بس أوعدك يا وعد
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام وحان الآن موعدكم مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع
يبلى لا يبلى
مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم مستمعي الكريم سنحاول في غالبية حلقات البرنامج أن تتضمن البستة العراقية العريقة
النابعة من وجدان الإنسان العراقي والمعبرة عن العادات والتقاليد السمحاء والشجون العاطفية الرقيقة منذ عشرات بل ومئات السنين.
يا بنت
مستمعي الكريم، يسرنا أن نعلن للسادة المستمعين ونزولا عند رغبة العديد من أحبائنا في العراق وبلاد الغربة أن نعود إلى شخصية الفيلسوف العملاق والناقد المعارض الذي تحدث إلى جميع أفراد الشعب كادحين وموظفين ومزارعين وأدباء وسياسيين وآخرين بلغة البساطة العراقية التي تحمل أنبل المعاني وأشرف التطلعات والتمنيات.
يا سماء النبي احنا عدنا بستان جنة منها الجنان فيها ما تشتهي الأنفس والفواكه ألوان والأرض مفروشة سندس كلها ورد وريحان فيها الأنهار تجري
مثل النيل والقرآن
لون ميهن لون خمري
مو خمر الحياة
لكن اللي يجري يجري واكثر العالم ما تجري
لكن اللي يجري يجري واكثر العالم ما تجري
بلنا ما حد يجري بيه وقف هالبستان ذري طائرة للأجنبي
يا بلاد العالي جددي على الذي داري بلاد العالي أخذني لا تغالي مجدنا يا قوم أنت مغفرا للأجنبي من أقاسي حر موت لأقاس المغرب
يا جماعة النبي هذه والله بستان ما ملكها إنسان
واحنا يا وشفة اهلها سعر فيها من زمان تشرب كل من جاء دخلها صايرة حنجران باب مفلش مزم
الحرامية يروح
وطوفها معرعر مسلم
وتهيلك فيها روح
والنواصير النشامة ذولا حلوين الجهامة
والنواصير النشامة ذولا حلوين الجهامة
صلوات على النبي نايمين شلون نوم مستريحة بمذنبي
يا بلاد العربي جسدي على النبي شاري بلاد العلي أقضي بلاد الغالي مهدنا يا قوم أنت موطئا للأجنبي من أقاس الحضر موطن لأقاس المغربي
يا جماعة والنبي هادي والله بستان تمناها رضوان كلنا مولودين بيها من نزار وقحطان دار سكنة وساكنيها ولد عم وأخوان كنا حصبة شكت قوية
كنا نرعي للرعود
ومن لطوها الحرامية
فرقانة الحدود
أصبح الراعي رعية وصلنا كلنا نأدي جزية
أصبح الراعي رعية وصلنا كلنا نأدي جزية
يا عرب للأجنبي وانطفى الزيج الحمية والزلم للتوعلي
يا بلاد العربي اقتدي على النبي جاري ميلاد العدي اقضي ميلاد غادي مهدنا يا قوم انت موطئا للاجنبي من اقاصي حضر موطن لاقاصي المغرب.
نعم مستمعي الكرام، انه المونولوجيست العراقي الشعبي عزيز علي رحمة الله عليه، حيث سنعرض في هذه الحلقة والحلقات القادمة الحقائق التاريخية التي تربعت وراء أغانيه الشهيرة المعبرة كما يرويها هو وبأسلوبه الخاص الفذ، ويقول: الغناء ليس مجرد ميوعة ورخاوة عابثة ينساب بشكل آهات والتواءات صوتية ترتفع وتنخفض أحيانا وتدوي بلا ربط وبلا توافق مع معاني الكلام في بعض الأحيان. فالغناء، يضيف الأستاذ عزيز علي، هو ذلك الأسلوب الرقيق من أساليب التعبير عن المشاعر والأحاسيس، ينفذ إذا ما أحسن الملحن تلحين كلمات الأغنية وأجاد المغني الأداء، ينفذ إلى القلوب ويشق الطريق إلى أعماق النفوس، وهو إلى جانب ذلك كالمرآة التي تعكس صور الحياة العامة في بلد المغني تتجلى فيها أماني شعب ذلك البلد. ويقول الأستاذ عزيز علي أيضا: وقد آليت على نفسي بهذا الدافع أن أعبر بأقوالي التي لحنتها وأنشدتها من إذاعة بغداد طوال أكثر من ربع قرن عن الأهداف الوطنية والقومية، مصورا فيها المستحدث من حياتنا العامة وأسميها بالمقالات الملحنة.
يا ناس مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا قضيتنا نسكت تقتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور. أنا يا دكتور وعيالي مرتي وولدي وأطفالي ما تمرضنا بكل داء وأبدا ما خدنا دواء ولا راجعنا أطباء بس من مدة هالكم سنة مرضنا ووقعنا بظنا بمراض صارت مزمنة نستنا الراحة والهنا. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس مصيبة مصيبة ما تجيب احنا طبيعا نسكت كل هاي بس وين الوالي وجهتنا تلينا يا دكتور
دكتور امراض البينا ما تفيد وياها كينا ولا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم لن يفيد مرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم امراض العدنا تنقسم اقسام اقسام وما الها اسم. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا دا اللي بينا منا وبينا دا تجينا الحمى من رجلينا اسقينا العلقم بس شافينا
يا ناس مصيبة مصيبة نحجي تفضحنا قضيتنا بس كنت بكل علمنا بس وين نولي وجهتنا دلينا يا دكتور.
وأول هذه المقالات الملحنة عام 1937 مع بداية إذاعة بغداد عال العال وفيه نقدا لاذعا للتقاليد السخيفة كما يقول. وجاء في هذا المقال الملحن أي الأغنية تحت عنوان عال العال نص الليل فزيت من نومي شلقي الجيلك هوسب مهجومي مرتي مصعدة شفشيرو صينية وطشت هدومه فطاوة وجدرية والدق بيهن خبصت لك هالدنيا وتغني بحس عالي هالأغنية يا حوتة يا منحوتة هدي قمرنا العالي وإن كان ما تهدينا الدقلج بالصينية هذا قمرنا الريدة وهو علينا غالي زوعيه يا ملعونة وهديه بالزينية عال العال عال العال من هالمال حمدي. مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.